راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة اجتماعا خاصا لتقييم وضع مياه السيول والاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة. وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان له أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماعا خاصا للوزراء والمحافظين والخبراء لتقييم وضع مياه السيول. وأضاف المكتب أن الاجتماع جاء للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين والمزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عنها والاستفادة من الوفرة المائية واتخاذ القرارات اللازمة. وأرسل رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة وفدا إلى محافظتي واسط وميسان لمتابعة إجراءات معالجة السيول وتعويض المتضررين، فيما وافق عبد المهدي على تخصيص مبالغ طوارئ لمحافظتي واسط وميسان. إلى ذلك، أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى عن إخلاء عشرات الدور السكنية في ثلاث مناطق ضمن حوض نهر ديالى. وقال مدير المكتب صلاح مهدي إن ارتفاع مناسيب نهر ديالى خلال الأسبوعين الماضيين دفع إلى إخلاء طوعي محدود لعشرات الدور السكنية في مناطق خرنابات، خليل الدواي وحي المصطفى. وأضاف مهدي إن الأسر التي قامت بإخلاء منازلها ذهبت إلى أقربائها في ذات المنطقة أو القرية بشكل مؤقت لحين انتهاء الأزمة. ومن جهة أخرى، فقد أعلنت هيئة الحشد الشعبي تواجد نائب رئيسها أبو مهدي المهندس في مدينة العمارة بمحافظة ميسان للإشراف على عمليات إنقاذ المدينة من السيول. وقال إعلام الهيئة في بيان له أن المهندس استقر في مدينة العمارة ليشرف مباشرة على غرفة عمليات الحشد الشعبي لإنقاذ المدينة من السيول. وأضاف البيان أن غرفة العمليات معها فريق متكامل من الجهد الهندسي والدعم اللوجستي. وأظهرت صور نشرتها هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهو يتوسط عددا من أهالي مدينة العمارة ويطلع على خرائط المدينة ومصادرها المائية. وللحديث عن خطر السيول القادمة من إيران، كذلك الأمطار ناهيك عن الإطلاقات المائية الكبيرة القادمة من تركيا، ينضم معنا من بغداد الخبير في مجال البيئة الدكتور أياد عبد المحسن. مرحبا بكم دكتور أياد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا، تشرفنا على قناتكم الموقرة.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أياد. أزمة السيول في العراق واجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الأزمة وأنباء عن فيضان عم عدد من القرى خصوصا في محافظة البصرة، بداية هل ترون أن الفيضانات من الممكن أن تستمر في العراق خصوصا مع فصل الربيع وذوبان ثلوج وسيول الأمطار في مناطق محاذية للعراق؟
المحور مال الإجابة يأخذ عدة محاور. أولا جغرافيا العراق الطبيعية، أساسا أنه إحنا من جهة دولة جمهورية إيران الإسلامية عندنا سلسلة جبال زاغروس، وطبعا المنحدرات مال الجبال صاير على جانبين، جانب باتجاه جمهورية إيران الإسلامية والجانب الثاني باتجاه الحدود العراقية. فأي متساقطات سواء كانت ذواب ثلوج أو أمطار أو فيضانات تصير، بالتالي راح هذه تأخذ الانحدار الطبيعي لها وتأخذ طريقها. فإذا كانت هناك مجمعات سكنية أو مجمعات صناعية أو نشاطات إنسان زراعية صناعية راح تتضرر، هذا جانب. الجانب الثاني عدم التخطيط المسبق لوضع المساكن والمنشآت الزراعية. معظم المواطنين تجاوزوا على حدود المسطحات المائية والأنهار والوديان، يعني صاروا ضمن رحمة السيول والفيضانات، ماكو تخطيط مسبق لبناء مساكنهم ومنشآتهم الزراعية والصناعية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني للأضرار أنه الإدارات المحلية في كل المحافظات ما عندها خطة طوارئ لهذه الحالة، صارت الوضعية مالت السيول وكمية الأمطار اللي نزلت كمية كبيرة جدا، يعني حسب معلوماتي لم تسقط منذ 30 إلى 40 عام هذه الكمية، بالتالي سببت أضرار، وهذه طبيعيا تحدث في الطبيعة. نعم
دكتور، بالنسبة لوسائل الخزن العراقية بالنسبة للسدود، هل من الممكن أن تتحمل هذا الكم الهائل من الأمطار والسيول القادمة من إيران؟
طبعا احنا عندنا سدود منشأة في القرن الماضي، معظمها سد على بحيرة دربندخان وهو يقع على نهر ديالة. الطاقة الاستيعابية تقريبا حسب معلوماتي أقل من مليار متر مكعب، ما تستوعب أكثر، وإذا كان هناك زيادة وبالتالي هذا راح ينعكس على تأثيراته على أسفل التيار وحصة أضرار على جانبي ضفتي نهر ديالة، خصوصا في محافظة ديالة أساسا هناك أضرار للمنشآت الزراعية والصناعية ومساكن المواطنين مثل ما شفنا احنا بالقنوات اللي ظهرت بالفضائيات. هذا جانب. اما بحيرة دوكان فاستيعابها 6 مليارات متر مكعب، والان حسب ما رأيت في وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات انه مياه السد تجاوزت سطح السد، معناها الطاقة الاستيعابية تجاوزت عملية فتح البوابات تسبب اضرار اسفل التيار بما فيها محافظة. اذا فتحت بوابات، وهذا على علمي عام 88 لما الدولة ضايقت وفتحت بوابتين، بغداد قالت تغرق 10 سنتيمات بعد بغداد، مدينة بغداد قد تواجه الغرق. لذلك الآن الطاقة الاستيعابية لسه لا تستوعب أكثر. إذا صار السيول يجب أن يكون من الآن خطة مسبقة لاستيعاب الكميات الهائلة من مياه الأمطار، وخصوصا احنا مقبلين على موسم صيف راح يحدث معها إضافة لكميات الأمطار، ذوبان للثلوج والمتساقطات الأخرى. بالتالي يجب أن تكون الآن خطة طوارئ مستعجلة لاستيعاب المياه اللي ممكن أن يزيد. سد الموصل يستوعب 11 مليار متر مكعب تقريبا، فبالتالي أيضا سد الموصل الآن يتجاوز الطاقة الاستيعابية مالته، وطبعا خطورة تكمن أكثر من خطورة أي خزان مائي آخر موجود في العراق. ليش خطورة تكمن؟ أولا هو أكبر خزان مائي موجود على نهر دجلة، ثانيا نهر دجلة انحدار أكثر من الفرات وسرعة التيار مالته أقوى، وبالتالي لا سمح الله إذا كانت إطلاقات مائية كثيرة قد تسبب أضرار أسفل التيار بما فيها مدينة الموصل والمحافظات الأخرى اللي هي أسفل النهر. عندنا إحنا ممكن أن نستوعب بعض الزيادات اللي ممكن تصير من يم سد السامراء ونحولها على ناظم الثرثار، لأنه ناظم الثرثار البحيرة تستوعب حوالي 33 ألف مليار متر مكعب. لحد الآن الأمور مسيطر عليها، لكن إذا زادت الإطلاقات قد تسبب أضرار.
طيب دكتور، يقال أنه سد الموصل يعاني من إشكالية، يعني يحتاج إلى صيانة دائمة، وبالتالي هنالك من يشكك بصمود السد أمام هذه الإطلاقات الكبيرة القادمة من تركيا.
هذه يجب أن تكون خاضعة لدراسة من مختصي مهندسي السدود ولمختصي جيولوجيا المنطقة، وهم المختصين بهذا المجال خصوصا تكون خاضعة لدراسات مسبقة ومدروسة ومتأكدين من عدها قبل أن يقدمون على طرح أنه هناك مشاكل. صح الكميات الكبيرة الآن قد تؤثر، لكن هذا التقدير يبقى على رأي الخبراء المختصين بهذا المجال أو إدارة السد نفسها من كل المختصين مهندسين وفنيين. الكمية الآن هي حسب ما شفت أنا في وسائل الإعلام أكثر كمية مياه منذ أن انشأ السد لحد هذه اللحظة.
دكتور، بالنسبة لكثرة المسطحات المائية وازدياد مناسيب المياه، التأثير البيئي لذلك، وتعرفون أن العراق عانى في فترات سابقة من جفاف.
نعم، إضافة لما ذكرت، احنا عندنا منخفضات ديبريجن اريا، مناطق منخفضات من الشمال إلى الجنوب، ممكن أن نستوعب كميات بهاي المنخفضات وتعتبر خزين قد يساعد على زراعة محاصيل موسمية. يعني مثلا في كثير من بلدان العالم بما فيها الأردن اللي هي رابع أفقر دولة بالمياه في العالم، عندهم نظام يسمونه الهارفستنج رينز وهو حصاد الأمطار. يعني قد تنزل أمطار، رغم هي في منطقة شبه جافة الأردن، ده يسوون هارفستنج رينز وهو جمع الأمطار في أحواض أو مناطق منخفضات طبيعية ويستقلوها في زراعات موسمية أو ري الأشجار البساتين الدائمية أو ري الغابات في فترة الجفاف. الآن احنا ضمن الواقع البيئي الموجود، فبإمكان المحافظات أن تجمع طاقاتها التشغيلية بما فيها من كوادر هندسيين وآليات وفنيين لاستيعاب بعض الكميات اللي ممكن أن توفر فرصة لزراعة محاصيل خصوصا لهذا الموسم. أما أكو تأثيرات أخرى للمياه الزائدة ممكن أن تكون لها تأثيرات سلبية. التأثيرات السلبية هو مثلا تعتبر وسط لنقل الأمراض، تعتبر وسط لنمو الحشرات الضارة لنقل الأمراض، كالبعوض، وأيضا ممكن أن تسبب دمار للتربة من ناحية تعرية التربة أو التأثير على بعض المصبات المائية من ناحية الترسيب وانسدادها، لأنه هناك مواقع يستقر بها النهر وبالتالي يصير سيدمنتيشن ترسبات، وبالتالي تأثر على حركة تيار النهر خصوصا في المناطق اللي يكون بها الكرنت التيار يكون بطيء الحركة.
سؤال أخير دكتور، وهل ترون هنالك فرصة لحدوث فيضانات في الأيام القادمة؟ ذكرتم أن الوضع لا زال مسيطر عليه، هل من فرصة لحدوث حالات فيضان أو أمطار شديدة في غضون الأيام القادمة؟
كخطة طوارئ كثير من دول العالم، تعرف جنابكم الكريم، كثير من دول العالم لديها ميزانية للطوارئ يسمونها for emergency case، يعني لحالات الطوارئ هناك ميزانية. الميزانية تشمل أنه مبالغ وتشمل آليات وتشمل كوادر إدارة وكوادر إنقاذ للناس وممتلكاتهم. فيجب أنه الآن ضمن هذه الفترة عندنا فرصة، يجب على الحكومة العراقية أن تضع خطة شاملة لمواجهة حدوث مثل هذه الكوارث. وطبعا الطبيعة واحد من العوامل اللي ممكن قد تسبب أضرار الإنسان وممتلكاته، ويجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذه الكوارث.
نعم، الخبير في مجال البيئة الدكتور أياد عبد المحسن، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أياد.
شكرا جزيلا، تحياتنا.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.